السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الليلة المباركة في ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك له في علمه وعمره وعمله وذريته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عند كتاب الوضوء: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة هو عثمان ابن عبد الله بن محمد بن إبراهيم.
نعم. قال حدثنا جرير.
عثمان بن محمد بن إبراهيم أبو شيبة كنية إبراهيم.
قال حدثنا جرير عن منصور.
تفضل.
عن أبي وائل عن حذيفة قال.
أبو وائل شقيق بن سلمة. أظن قرأنا هذا الحديث يا جماعة.
الباب اللي قبله.
ماشي. نفس السنة. تفضل.
قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام، فقام كما يقوم أحدكم، فبال، فانتبذت منه، فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ.
فيه جواز البول قائما، جواز البول قائما، ومحله إذا أمن الشخص من ارتداد البول إليه، ويجمع بينه وبين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، من كان يبول إلا قاعدا. بأن من علم حج على من لم يعلم، بأن أغلب أحوال النبي البول قاعدا، لأن عائشة كانت تراه في البيت لكن حذيفة رآه في الطريق. فيه جواز رؤية الشخص الآخر وهو يبول لكن لا يرى العورة، وحذيفة جاء عند عقبيه يعني عند عقب النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يرى السوء، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: لينظر الرجل إلى عورة الرجل. بل وقد ورد عام الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، أم وصلت تستره بثوب هو يغتسل، وجاءت أم عطية وهو على هذه الحال فاطمة تستره بثوب، فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته. قال: قد أجرنا من أجرت يا أمهان. كان أيضا يغتسل عليه الصلاة والسلام. الشاهد من ذلك ما دامت العورة مستورة، ما دامت العورة مستورة الأمر فيه سعى. قل هذا حين لأننا كنا في طريق السفر، وانت خايف على الثوب الذي تلبسه أن يتسخ، وقلت أغيره بثوب يتحمل الوسخ في الطريق. فجئت تقلع في الشارع، تقلع الثوب الخارجي وأنت مستور من أسفل. فبعض إخواننا تحرج من هذا، قلنا نستدر أفضل. لا داعي لستدر، لماذا؟ العورة لن تكشف، أنت لابس سروال قصير وفوق سروال طويل وفوق اسمه فانيلا، ما في يعني أي مشكلة. صح يا مصطفى؟ نعم.
على
شكل
المباول اللي تأخذ الحكم إذا استرت العورة،
المباول إذا كانت تستر، لكن للأسف كثير من المباول لا تستر. الجدار الذي يكون بين الشخصين يكون غير ساتر في كثير من الأحيان. تفضل يا شيخ.
قال الإمام البخاري رحمه الله.
حذيفة بن اليمان يا شيخ. الشيخ طبعاً.
حذيفة بن اليمان.
نعم.
أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم.
أمين السر ولا صاحب السر أفضل؟
صاحب السر.
أمين السر اصطلاح حكومي.
نعم.
لكن لا بأس أن تقول صاحب السر أصلاً. وما هذا السر؟
وكان حريصا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم.
السر الذي تقول أمين السر، أي سر هذا؟
أسماء المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان وسيكون إلى قيام الساعة.
حديث الفتن وأسماء المنافقين.
نعم.
تفضل.
قال: باب البول عند سباطة قوم. قال حدثنا
هذا الخبر.
نعم
سنكرره لماذا لكن له معنى ماشي اقرأه.
قال حدثنا محمد بن عرعرة
هو نفس الحديث الذي سيذكر لكن ما وجه تبويب البخاري الباب عند صفات القوم. بعض العلماء يقولون يريدون هذا الحديث في كتاب المظالم يقولون لا بأس أن تبول عند مزبلة قوم أو عند سور حائط قوم ولا تطالب بماذا بالاستئذان لأن هذا شيء متعرف عليه وليس فيه ضرر على من
على صاحب البيت
على صاحب البيت ليس فيه ضرر على صاحب البيت. وللمسألة فقه أحيانا كان في بعض المحققين يحققون مع بعض الإخوة في المحاكم في السجون يعني هل أنت شاركت في الانتخابات؟ قال نعم. أين كتبت إعلانات المرشح الذي ترشحه؟ قال على الجدران. ولا هل استأذنت صاحب البيت في الكتابة على الجدران؟ ده من حق ولا مش حق؟ فقال لهم يعني ما كل الناس لا أنت لوثت الجدار وقد تكون فعلت فعلا يضايق صاحب البيت. هب أن صاحب البيت لا يوافقك على الكتابة والنصب ولا على المرشح الذي أنت رشحته. مفهوم الكلام يا جماعة؟ ففي الحقيقة هي مظلمة أن تأتي تكتب على بيتي انتخبوا فلان الفلان أنت لوثت لي البيت تحتاج إلى دهان البيت مرة أخرى وجعلتني في خانة معينة قد لا أحبها وقد أحبها فهذه مظالم هذه مظالم. وفي الباب حديث أن هنا أتى صباطة قوم معروف أن صباطة قوم والمزبلة قوم أمور سهلة نأتي لأمور أخرى مثل جاء رجل فقير وهو في باب حيل للنساء إلى أسماء بنت أبي بكر فقال لها يا أم عبد الله أنا رجل فقير أريد أن أبيع في ظل دارك يعني جداركم عالي في شوية ظل عايز أجلس في الظل وأبيع في ظل دارك. فقالت إني أذنت لك. لم يأذن الزبير لأنه رجل غيور. فإذا جاء الزبير تعالى استأذن منه. فلما جاء الزبير جاء هذا الرجل إلى بيت أسماء طرق الباب والزبير موجود قال يا أم عبد الله إذن لي أن أبيع في ظل دارك. هجمت عليه هجوم شديد أمام من زوجها ما وجدت إلا ظل داري تبيع فيه اذهب ابحث عن ظل دار آخر. فالزبير وجد انفعالها الرزق له اتق الله اتق الله كيف تنهرينه بهذه الطريق. قلت يا أبا عبد الله تريد أن يبيع في ظل دارك؟ قال نعم أريد. خلاص ما دام أبو عبد الله قد أذن خلاص سمع نطالب. وصلت إلى مرضها بماذا؟ بحيلتي. فالشاهد أن ظل الدار البيع في ظل الدار قد يعد مظلمة. وأنتم إذا دققتم النظر في كتاب المظالم في البخاري تجدونه أتى بأشياء دقيقة لا تتصور أنت أنها من المظالم. من المظالم مثلا جاء في كتاب المظالم في صحيح مظلمة أنك تبدأ بمن هو عن شمالك في الشرب. قال اليمين أحق. جاء رجل من النبي عليه السلام أو أتي النبي بشراب وعن يساره أشياخ وعن يمينه غلام فقال للغلام بعد أن شرب النبي أتأذن لي يا غلام أن أسقي هؤلاء الأشياخ؟ قال لا يا رسول الله. يعني يثبت أن الذي عن اليمين له حق وأنك إذا لم تعطيه حقه ظلمته. أورد في الباب حديثا وهو إياكم الجلوس في الطرقات. قال يا رسول الله ما لنا بد منه لازم نجلس. قال إن كان لابد فأعطوا الطريق حق. قال ما حق الطريق يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام افشوا السلام رد السلام، وذكر غض البصر ورد السلام وكف الأذى، وذكر قال إذا لم تعطي الطريق حقا قد ظلمته. فالسائق المسرع الذي يسرع على الطريق بسرعة مزعجة ظالم، والذي يتوقف في الطريق في مكان يؤذي السيارات المرة ظالم وسيحاسب، والذي يزمر ويقلق الناس ظالم أيضا. يعني أورد كم من الأحاديث يا إخوة أنت لا تتخيل أنها تدخل في أبواب المظالم. واحد دعا ثلاثة نفر لعزومة، تبعهم رابع ظالم إلا إذا كان صاحب البيت مشهورا بال، واستدل بالحديث أن رجلا طيب فارسيا طيب المرق دعا الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي هذه يعني عائشة، قال لا، ثم قال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه، قال لا ما أريدها يعني، قال وهذه، قال وهذه، قال وهذه، فقام يتدافعان. وآخر في الباب أن النبي دعاه رجل رابع أربعة وخمس خمسة فتبعهما شخص، فلما وصل النبي إلى البيت قال هذا تبعنا إن شئت أذنت له إلا رجع. أن رب البيت قد يكون محصور الحال، فيعمل العزومة على قدر العدد القادم، نفاجأ بأن العدد ضعف إلا إذا كانت الثقة في الله زائدة أو لا ملابسات. لأن أم سليم أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام طعاما في المسجد لما رأت بوجهه ضعفا، فقال النبي قوموا إلى بيت أبي طلحة، فقاموا كل من في المسجد، فتكون دعوة عامة. فهنا أتى النبي سباطة قوم، أتى سباطة قوم فبال قائما، فبال قائما عليه الصلاة والسلام. فيه أنه يجوز البول في سباطة القوم، ما يلزمش أن أنا أذهب يعني أستأذن، لكن هل يجوز لك يا سامح أن تقف في المنصورة في جدار قوم وتبول؟
يعني
إذا أمنا
في
ذات البول، لا مش في ذات البول،
ولا في صحب التكشف،
لكن إذا أمنا التكشف هتيجي المرة. اتقوا اللعنين البول في طريق البول والطاغوت في طريق الناس وممرات الناس، صح؟ ناس كان فيه رئيس مستشفى كبير جدا مشهور لأنك فكره ألماني كده لكن ماهر في الطب جدا، مشهور جدا معروف، يأتي في جنب الجدار في ويقول لكن لن نسمي أحدا. تفضل.
قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن
محمد ابن عرعرة ابن البرند السامي
قال حدثنا شعبة عن منصور
ابن الحجاج
عن منصور
ابن المعتمر
عن أبي وائل
شقيق ابن سلمة
قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.
من تشدد بني إسرائيل، نعم. بس في رواية أخرى فنهاهم فعذب بسبب نهيه، لكن لا مواطن هذه لا مواطن. تفضل.
رواية مسلم شفنا جلد أحدهم.
والله هذه بسهل تراجع هذه لفظة الأصح، كان إذا أصاب ثوب أحدهم أو جلد أحدهم، لأن هذه المسائل الدقيقة لابد أن يدقق في النظر إذا احتجنا إلى جزء من الفقه فيها. يعني بينا من قبل أن هناك اختلاف، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، والرواية لا يستنزه من البول، خلاف في اللفظتين لا يستنزه من البول، استدل بها القائلون بأن بول الدواب نجس، لكن من بوله خاصة بول
الأدمي،
خاصة بول الأدمي. فيلزم الإخوة طلبة العلم الله يجزيهم كل خير يدققوا في هذه الأحاديث وفي المتون، طبعا الذي يشرح للناس أو يأخذ في محاضرة عامة لا يفكر، المهم شاف الحديث قال، لكن أنت لما تجمع طرق الحديث كلها أمامك، الشبكة أمامك، كل الطرق وكل الأسانيد، تعرف اللفظة الصحيحة من اللفظة الضعيفة، تكتشف بسرعة الخلل. يعني مثلا ممكن واحد يأتي يقول لك يا أخي لا ترقي أحدا، أن الرقية لا تجوز والتوكل على الله التوكل. طب لماذا؟ لأنه ورد في صحيح مسلم أن النبي قال في سغين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، والحديث في مسلم. لكن لما تجمع طرق الحديث ترى هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فبدل راوي من الرواة لفظة لا يكتوون بلفظة لا يرقون، فقال لا يرقون ولا يسترقون، فيحصل خلل. فتكتشف هذه بأن ترى طرق الحديث كلها أمامك. تفضل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الدم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟
يعني إذن صوت المرأة ليس بعورة، صح؟ اللي إذا خضعت بالقول فعندنا نهي فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم.
قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.
نعم.
قال حدثنا محمد،
لا إشكال، يعني أثر الحيض يزال وتصلي فيه.
قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
معذرة، أعد متن هذا الحديث لأن في بعض الملاحظات لابد من بينها. تفضل.
عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بن أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر.
يعني الدم نازل مستمر لا يتوقف، لا يتوقف يوما، الشهر كله نزيف، فهذا النزيف الذي يأتي على هذه المرأة المستحاضة جزء منه يوافق الحيض، يعني كانت حيضتها الشهرية أسبوع مثلا، فهي تحيض يأتي أيضا النزيف، يأتي النزيف فيختلط دم النزيف بدم الحيض، في ما تكاد المرأة تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، فمنهن من تفرق باللون، دم الحيض يميل إلى السواد وإلى الرائحة الكريهة، دم الاستحاضة الذي هو الجروح أحمر قاني ورائحته ليست مثل، ففي امرأة إذا نزل عليها الدم تستطيع أن تميز وتقول هذا دم حيض أو دم استحاضة، فإما أنها تبني على صفة الدم فإذا، أو تبني على المدة، معلوم أنها تحيض من 1 لـ7 مثلا في الشهر، تبني على المدة النبي قال إذا ذابت الحيضة زمن الحيض فاغتسلي اغتسلي اغسل عنك الدم وصلي تغتسل وتصلي بعد ذلك الصلوات ولو كان الدم ينزل عليه لأنه ليس بدم حيض. إما تبني على اللون أو تبني على التأريخ أو تبني على التأريخ. في امرأة مثلا يقول المتحيرة المبتدئة الفضل كده ستجدونها يعني فتاة من أول ما من قبل أن تحيض والدم ينزف يعني مستحاضة قبل أن تحيض فلا تعرف مدة حيضاتها الشهرية كم، فلا حكم آخر من أنها تبني على غالب أحوال النساء وهذا رأي أو تبني على تمييز لون الدم. فأكمل الحديث هنا حتى ننظر ماذا.
فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
اغسلي عنك الدم ثم صلي. بعد اقرأ اللفظ اللي بعدها.
قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة.
يعني هذا قول توضئي لكل صلاة قول عروة ليس قول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم فهل المستحاضة تتوضأ لكل صلاة؟ هذا قول عروة وبه أخذ الجمهور، ورتبوا عليه مسألة أخرى وهي مسألة الوضوء من سلس البول، فبنوا على من؟ على المستحاضة. لكن في الأصل أن لفظ التوضئ لكل صلاة ليست هي من قول رسول الله، فهذه اجتهادات فقهية. فقولها ثم توضئ لكل صلاة هذا قول عروة بن الزبير ليس قول النبي عليه الصلاة والسلام. كلام هذا له فائدة في مسألة سلس البول ومسألة الاستحاضة. في رواية فكانت تغتسل لكل صلاة، فقول كانت تغتسل هذا شيء كانت تصنعه من تلقاء نفسها، وجدت بعد ذلك الأمر عسيرا عليها. فالوضوء لكل صلاة أو الاغتسال لكل صلاة مرتب عليه أيضا مسألة. إذا سلمنا أنها تتوضأ لكل صلاة، هل تتوضأ بعد دخول الوقت أو بعد بعد دخول الوقت أو قبل دخول الوقت؟ المسألة من الأصل ليس فيها نص، فكون واحد يشق على الناس الذين مثلا بهم سلس بول ويقول توضأ بعد دخول الوقت، طيب هو رايح يصلي الجمعة وهو سيتحفظ حيث لا يؤذي المسجد، حيث لا يؤذي المسجد يتحفظ، لكن أمرك له بأن يتوضأ بعد دخول الوقت يحتاج إلى دليل. وإذا كان أصل المسألة ليس فيه دليل فالذي رتبته كله بعد ذلك ما عندنا فيه مستند. فالذي يأمر من به سلس البول أن يتوضأ بعد دخول الوقت لا مستند له في معلم. واضح؟ تفضل.
قال وقال أبي ثم توضئ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
نعم
انتهى.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وشكر الله لك يا الشيخ طوال. وغدا إن شاء الله صيام يومي الخميس هو 15 من شهر من شهر الله المحرم ويوافق شهر المحرم، لأن الصيام في المحرم مستحب. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله عليكم.